قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
رياح الخير جودي وأريح القلب إن القلب حائر وافتحي للعلم بابا داعبي من الخواطر والمشاعر حدثينا واحكي عن أهل البصائر يا رياح.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وافتحي للعلم بابا.
ابتداء، ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل لما وصف عداوة الشيطان في القرآن وصفها بأنها بينة، ومعنى بينة أي أنها لا تخفى على أحد حتى تقوم حجة الله كاملة. وتكرر في كثير من آيات القرآن قول الله عز وجل: إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، إنه عدو مضل مبين. وقال تعالى: فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فعداوة الشيطان بينة، فكان ينبغي للمرء أن يحترز منها. وأنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل للتذكير بهذه العداوة. ومما يدل على شدة عداوة هذا الشيطان لابن آدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود يولد إلا وينخسه الشيطان ساعة يولد، لذلك يستهل صارخا. يعني المولود أول ما ينزل من بطن أمه ينزل صارخا، المعنى الذي جعله يصرخ أن الشيطان نخسه وهو ينزل من بطن أمه، مع أن هذا المولود لا له سن تقطع ولا يد تبطش، يعني ما فعل شيئا قط، لكن هذا لشدة عداوته وفرط عداوة الإنسان يذكره بأنه على الرصد. طيب، إذا كان الشيطان بهذه المثابة، فنحن نذكر اليوم أحد أهم مصايد الشيطان. ولكن انظر كيف وضعت هذه المصيدة. قال الله عز وجل: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولا أضلنهم. أنا بس عايزكم تاخدوا بالكم من التلات كلمات اللي جايين دول، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. أنا عندي تلات كلمات، لا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم، هكذا على الترتيب. الأماني جاءت في الوسط، سبقها الإضلال وتبعها الأمر. وأنا أريد أن أكشف بعضا من معاني هذا الترتيب، لأن المرأة لا يوغل في الأماني إلا إذا ضل، والأماني هذا من عمل القلب، التمني من عمل القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت أشبه باللمم من قول أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. أي إنسان منا لا بد أن يقع في الزنا، ده معنى الكلام. كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. العين تزني وزناها النظر. طبعا هذا الحديث رواه كثيرون من أصحاب أبي هريرة، على رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما، ويرويه أيضا الأعرج، ويرويه ذكوان أبو صالح الحسن البصري، ويرويه أبو رافع، ويرويه أبو سلمة ابن عبد الرحمن وآخرون. أنا أنبه على هذا لي، لأننا من عادتي أنني إذا ذكرت حديثا وأعزوه مثلا للصحيحين قد أذكر فيه بعض ألفاظ ليست في الصحيحين، فحتى لا يتصور أحد أنني أعزو لغير الصحيحين أنبه على أنني إذا ذكرت ألفاظ حديث ما أذكر ألفاظه من جميع طرقه تقريبا، ولكن أكتفي بالعزو إلى الصحيحين ليس لخصوص هذه الألفاظ. أنا بس بنبه على كده لأني أحيانا يقع مني مثل هذا، فبعض الإخوة كان راجعني في لفظة كنت عزوت الحديث للصحيحين قال ليست في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفم يزني وزناه القبل. أهو دي لفظة مثلا مش موجودة في الصحيحين ولا حتى موجودة في صحيح مسلم من حديث أبي صالح، إنما هي عند أبي داود وأحمد. والقلب يتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، وهو ده معنى كل إنسان لابد أن يقع في الزنا. الزنا اسما وليس حكما. متى يقول وقع في الزنا حكما؟ إذا زنى الفرج، وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الآخر بقى، قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إنما من نظر إلى ما لا يحل له فقد زنى بصره، ومن ضرب من لا يستحق أن يضرب فقد زنت يده، ومن مشى إلى محرم فقد زنت رجله، وهكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما بيقول كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، لما جاء ذكر القلب قال: والقلب يهوى ويتمنى. هذه الأماني تبدأ هكذا، فإذا استمكنت من القلب تحولت إلى إرادة، فإذا تحولت إلى إرادة انفعلت الجوارح له. لذلك كان الاهتمام بالقلب على رأس هذه الأولويات. يعني صلاح القلب يعفينا من هذا الباب كله، لأنني قلت لكم في المرة الماضية إن الأمل منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. كأي شيء يمكن أن يذم ويمكن أن يحمد، فبابنا الآن هو باب الأمل. وإنما الأمل ينعقد في القلب، والتمني ينعقد في القلب، ولا يتمنى المرء إلا إذا طاب أمله. والأماني ممكن تكون لما مضى مما هو مستحيل أن يعود، ولذلك يسترجعه المرء بلفظة لو التي تفتح عمل الشيطان، وأنا سألقي ضوءا عليها إن شاء الله تعالى. لكن أنا أرجع إلى ملاك ذلك كله، ألا وهو القلب. خطورة القلب أن العقل فيه، وهذا الكلام ربما ذكرته منثورا في عدة مواضع، لكنني أحتاج أن أذكره مجموعا وأحتاج أن أذكر به مرة أخرى. والمعاني لا تثبت إلا إذا كررت. يعني إذا بعض الناس سمع مني كلاما سمعه قبل ذلك، فليعلم أن هناك من هو أحوج إليه منه أيضا، ربما سمعه قبل ذلك مرارا لكنه ما فهمه. القلب تلك المضغة النفيسة هي تحتوي على العقل، والعقل يبنى عليه كل سعادة المرء في الدنيا والآخرة إذا سلم هذا العقل. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فأنا عايزك تخلي بالك من هذا الاقتران ما بين القلب والسمع، لأنه تكرر أكثر من مرة في القرآن. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ارتباط السمع بالقلب، لأن الوحي سمع كله، وده اللي بيسميه العلماء الدليل السمعي. الوحي سمع، يعني إذا سمعت نداء في القرآن: يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، كما يقول ابن مسعود: فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. لا يستفيد المرء إلا إذا كانت قناة السمع مفتوحة إلى القلب. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. أو جالك العقل مع السمع برضو. ليه؟ لأن المرء إذا لم يفتح سمعه، قناة السمع إذا لم تكن مفتوحة إلى القلب، فهو لا يفقه. لأن القلب كما قلت لكم فيه العقل، كما قال تعالى: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقال في شأن المنافقين: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. والفقه لا يكون إلا بالقلب. فسر نفاسة هذا القلب إن أن العقل فيه، وإذا عمي العقل ضل المرء. وذلك الشيطان قبل أن يلقي إلى الإنسان بشرك الأماني وفخوخه ومصايده لابد أن يعميه الأول، لأجل هذا قال ولأضلنهم. الشيطان لا يستطيع أن يصل إلى القلب بسهولة، فإن القلب بنيان محكم، لكنه يبدأ غاراته على فناء القلب. قال الله عز وجل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الشيطان يوسوس في الصدر لأنه لا يستطيع أن يصل إلى القلب بسهولة إلا إذا غفل صاحبه. وإحنا بنشبه هذا القلب مع الفناء بقصر، لو قلنا إن هذا هو القصر أهو، أي قصر لا يقال عنه قصر إلا إذا كان له فناء، اللي هو الفناء اللي هو عبارة عن السور الخارجي اللي بيبقى فيه جناين وزرع وشجر والكلام ده، ده القصر قابع أهو، وهذا هو الفناء.
وافتحي للعلم بابا،
هذا الفناء يمتلئ بالتراب. صاحب القصر لو كان رجلا نظيفا يهتم بالقصر بتاعه والانتيكات والأساس والكلام ده، على طول بيغلق النوافذ، يغلق الايه الأبواب، العاصفة الرملية بتردم الفناء كله. أما هذا القصر فلا يدخله إلا بقدر الخلل الواقع في النوافذ والأبواب، باب مش محكم، مش قافل كويس، أو مفارق ما بينه وبين بعضه، أو الشبابيك ما فيش مثلا زي أغلب الناس، لكن حيدخل قدر من التراب يسير. أول ما تنتهي العاصفة الرملية على طول الرجل صاحب القصر يجيب الكنسين اكنسه بأقل قدر، كل واحد معاه مكنسة كده مقشة ولا بتاع بيكنس، ويحصل تنظيف كامل لهذا الفناء، وبأقل من هذا بكثير من المجهود بينظف الايه القصر من الداخل. لو أنه إذا هبت العاصفة الرملية ترك الأبواب مفتحة، ترك النوافذ مفتحة، هيدخل تراب كثير. طيب هبت عاصفة أخرى برضو يجيب الكنسين يكنسه، بتكون المؤنة يسيرة، من السهل انك انت تنظف خلال نصف ساعة ولا 10 دقائق على حسب اتساع الفناء. لكن لو كان صاحبه مهملا فهب عاصفة رملية يسيبها، وعاصفة كمان يتركها، وعاصفة ثالثة ورابعة وخمسة، ايه اللي بيحصل للفناء؟ الفناء بيتردم بالتراب، تلاقي التراب شبر بقى من التراب او اكثر. لما يحب ينظف ما عادش تنفع المكنسة دي، ها انك انت ايه تكنس ببساطة، لا ده انت محتاج الات عشان ترفع، حتى ترفع هذا التراب. الشيطان اول ما بيبتدي يتعامل مع القلب يبتدي يلقي الوساوس في فناء القلب زي العاصفة الرملية اللي رمت التراب في الفناء. اذا كان صاحبه يقظا ويعلم أن له عدوا بالمرصاد، وأن هذا العدو رفع عقيرته على رب العالمين وأقسم أن يدخل كل العباد جهنم، يبقى لابد أن يكون منتبها أن ده له فخوخ متصلة. فإذا كان يقظا زي ما قلت، أول ما الشيطان يلقي وسواس على طول يقابله بذكر. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، مجرد طائف حاجة تمر على القلب، وكثير من الرجال والنساء يتصلوا بي بخصوص مسألة الوسواس قاري، يقول لك انا بيهجم على قلبي افكار سيئه، والاقي لسه يعني بعض الناس متصل بي قبل الحلقه بقليل انه يعني بيتصور كل ما يذكر رب العالمين يتصور كانه في حيوان قدامه. اذا اراد ان يذكر ربه لازم يصور له حاجه معينه، فيوم يستغفر الله ويبتدي يخاف ويبكي ويحصل له انهيار. بسبب ايه؟ كل ما يذكر رب العالمين لازم يتجسد له حاجه زي كده. ممكن المسألة تتطور معاه يسمع شتايم في داخل صدره يبقى مرعوب. ليه؟ يخشى أن يموت كافرا. أنا بقول له دي وساوس، لو أنك من أهل اليقظة تستطيع بإذن الله تعالى أن تدفع عنك هذا بمنتهى اليسر. ده الطائف الذي يطوف، مجرد يطوف على الإنسان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني كان في أثناء ما طاف عليه هذا الطائف كأنه أعمى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يعني في حال الفعل لا يكون مؤمنا، إذ لو كان مستحضرا لإيمانه لحجزه هذا الإيمان عن الفعل. عشان كده اللي بيعمل الأشياء اللي النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها، قال عليه الصلاة والسلام: إذا زنى العبد ارتفع عنه الإيمان كالظلة، فإن تاب رجع إليه. يعني العبد ممكن يقع في كبيرة ثم يتوب إلى ربي سبحانه وتعالى فيقبل الله عز وجل منه. فأنا عايز أقول في حال ما الشيطان بيطوف على الإنسان يعمى لا يرى، فإذا الشيطان بدأ يتعامل مع القلب يلقي الوساوس في فناء القلب. أول ما يلقي وسواس وصاحب القلب غافل، يرميله الثاني والثالث والرابع والخامس، برضو صاحب القلب غافل. الشيطان ده ممكن يقعد في فناء القلب بقى، مش هيقعد بره ويرمي الوساوس يبعتها كده زي السهم، لا، ينتقل بقى في فناء الايه، في فناء القلب يقعد بقى وينتهز اي فرصة من هذا الرجل الغافل عشان يدخل هذا القصر ويسكنه. فيبقى هذه المضغة النفيسة التي لا يهتم بها كثير من الناس، وقد يهملها إهمالا جسيما، يهتم ببدنه أكثر بكثير جدا من الاهتمام بقلبه. يمرض ينفق الأموال الكثيرة الطائلة، يسافر إلى آخر مكان في الدنيا يلتمس البر والعلاج، يقسو قلبه نايم، يسمع آيات الله عز وجل لا يتدبرها، يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤثر فيه. وبعدين مصيبته أنه لا يدري العلة، لأن هو الإشكال أن الإنسان يدعي أنه ليس بمريض، هو ده الإشكال، لأنه في هذه الحالة لن يتناول علاجا. ليه؟ يقول لك أنا صحيح. يعني شوف الرسول عليه الصلاة والسلام غضب في مجلسه رجل وظهرت عليه علامات الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي بعض الروايات قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له الرجل: تراني مجنونا؟ لا، ما هو لو سمعها، لو سمع الكلمة ونفذها لذهب عنه ما يجد فعلا. لكن هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دي الرجل تصور أنه مجنون، قال تراني مجنونا حتى أقول هذا الكلام؟ الإشكال أن يقول أنا لست مريضا، هو الإشكال. لكن أول درجات العلاج أن يعترف أنه مريض، مهما كان مرضه خطيرا يمكن أن يكون له علاج. فالشيطان يريد هذه الدرة النفيسة التي يوزن المرء بها يوم القيامة. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، لأنه كان يدعو الله عز وجل ويقول ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فامتن الله عز وجل عليه بهذا القلب السليم الذي يوزن المرء به يوم القيامة. فاحنا عايزين نرجع مرة أخرى ونقول إن قول الشيطان ولا أضلنهم أي لا أعمين قلوبهم فلا ترى، لا ترى الحق حقا. يشوف الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم عن فتن آخر الزمان، والحديث في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، لكن اللفظ الذي أذكره هو لفظ مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام وسيكون أئمة من بعدي لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يقوم فيهم رجال اللي هم علماء الضلال، دول أئمة لا يهتدون بهداي، لا يرجعون إلى أحكام الله ورسوله. عندنا السارق لا تقطع يده إنما يسجن، وممكن يدخل سجن خمس نجوم. يعني سجن خمس نجوم يعني إيه؟ يعني سرق له 100 مليون مثلا، يدخل ياخد له 3-4-5 سنين، ياكل له بنص مليون، ياكل له ب10 مليون 20 مليون، فراخ طازجة وياكل لحمة وبتاع والكلام ده، والتلاجة مليانة بالفواكه والزيارات تجي له رايحة جاية وبتاع الكلام ده. وفي الآخر ممكن يكون استريح من هم الشغل وغلب الشغل والكلام، ويستريح من مراته وعياله والكلام ده، ها، ويبقى يعتقد انه شهيد بقى الواجب ولا شهيد اي حاجة والكلام، ويطلع يستمتع له ببقية الملايين الموجودة، بيطلع ميتوبش. طب هل اللي دخل السجن ده خلى اللي بره يتوبه؟ ابدا. لكن لو اتقطعت ايده واتعلقت في رقبته كده والدنيا كلها شافت ايده ومتعلقة، ومعروف ان ده لما ايده اتقطعت ده لص، ده كان ممكن يرعوي كثير من الناس، لان اي بني ادم عاقل ايده اغلى من ملايين الدنيا. لا، يبقى خلاص، يبقى بلاش، يبقى السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، ده نص قاطع محكم لم ينسخ واجمعت الامة على عليه. لا، نركن ده على جنب وناخد بقى الايه الاحكام الوضعية الموجودة والكلام. لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي.
وافتحي للعلم بابا.
أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
رياح الخير جودي بالبشر، وأريح القلب.